ربي يقيني.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الأسبوع في إحدى دول الخليج الفارسي. مجموعة السبع تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية. الاتحاد العام التونسي للشغل يصعد ضد الحكومة ويقرر تنفيذ إضراب عام جديد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي، معلنا أن المحادثات مع الرياض ستستأنف قريبا في بغداد. ولفت سعيد خطيب زاده إلى أن رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية، وسنعلن خلال ساعات عن مكان وزمن استئناف المحادثات النووية التي ستكون في إحدى دول الخليج الفارسي. وأكد أن الكرة في الملعب الأمريكي، وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن المفاوضات المقبلة هدفها حل الملفات العالقة لرفع العقوبات عن إيران. وأوضح خطيب زاد أن المحادثات النووية ستستأنف هذا الأسبوع، لكننا لن نتفاوض حول المسائل النووية التي تمت مناقشتها في فيينا. وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية إلى أنقرة على رأس وفد في أول زيارة له إلى تركيا. وسيبحث حسين أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من نظيره التركي مولود شاويش أوغلو القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي. وسبق للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن أعلن أن زيارة عبد اللهيان إلى تركيا ستقوده أيضا إلى جولة يزور خلالها تركمانستان لحضور اجتماع وزراء خارجية بحر قزوين. التقى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيمان جبلي والوفد المرافق له وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، وبحث وإياه سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين. وأكد جبلي متانة علاقات البلدين، مشيرا إلى استمرار وقوف طهران إلى جانب دمشق وإدانة أي اعتداء على أراضيها، مضيفا أن جبهة المقاومة اليوم جبهة متماسكة وسوريا هي قلبها، مشيدا بمقاومة الشعب السوري. بدوره أكد الوزير السوري أهمية العلاقات الاستراتيجية الثنائية وضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الحملات الإعلامية الزائفة، وقال إن الإعلام السوري استطاع بدعم الأصدقاء التصدي للحملات الإعلامية المغرضة. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيمان جبلي.
أولا أبارك سوريا قيادة ودولة وحكومة وشعبا على انتصارها على الإرهاب الدولي، وأشكركم على حسن الضيافة على أرض سوريا. وبما أن الزيارات واللقاءات المتبادلة بين البلدين ارتفع عددها في هذه الآونة الأخيرة، وهذا يتطلب منا كإعلاميين ارتقاء المستوى العلاقات بين وسائلنا الإعلامية للتقارب الأكثر والأكثر بين الشعبين الشقيقين. وأنا أتمنى أن تكون هذه الزيارة إن شاء الله منعطفا إن شاء الله ارتقاء هذه العلاقات بيننا وبين الإعلام السوري، خاصة بين هيئة الإذاعة والإعلام الإيراني ونظيرتها السورية، وأنا أفتخر بأن أكون في سوريا في أول زيارة لي بعد أن توليت هذه المسؤولية، مسؤولية هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، وأشكر إخواننا وزملائنا السوريين على حسن التعامل، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا.
بسرنا ومرحب فيك دكتور بيمان جبلي، ويعني زيارتك تكتسب أهمية كبيرة خاصة بعد زيارة الرئيس بشار الأسد، لقاءه مع قائد الثورة ومع الرئيس رئيسي في جمهورية الإسلامية الإيرانية، لا أقول الصديقة وإنما الشقيقة. يعني نحن كما انتصرنا على الأرض مصممون أن ننتصر أيضا في الفضاء، وبالتالي وجودكم اليوم في سوريا أعتقد سنتشارك الأفكار، وأيضا سنتوصل إلى اتفاقيات تدفع العمل الإعلامي المشترك بين سوريا وإيران قدما إلى الأمام، كي نعزز النصر الميداني بنصر إعلامي، وكي نحصن هذا النصر أيضا، ونعلي قيم الحرية والسيادة التي يدافع عنها البلدان. وكما امتزجت دماءنا في الميدان أيضا امتزجت في الإعلام، وسنكمل طريق النصر. ومرة أخرى أرحب بك في سوريا، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بمضامين تؤسس لترسيخ علاقات إعلامية، ترسخ العلاقات السياسية، وأيضا تظهرها على حقيقتها وعلى استراتيجيتها.
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد مرافق له في بيروت اليوم برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث تم بحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس والأقصى. واستعرض هنية خلال اللقاء ما يجري في القدس من تهويد ومحاولات للاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى. وكان هنية قد وصل بيروت الثلاثاء الماضي في زيارة تستغرق عدة أيام بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية. أعلنت مجموعة السبع الاقتصادية في بيان مشترك لها منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها بما في ذلك من الذهب. وأكد البيان أن المجموعة سوف تساعد أوكرانيا على زيادة إمكانياتها التصديرية بما في ذلك عن طريق إزالة الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنها ستوسع التعاون مع سلطات كييف في مجالات الاستخبارات والمعلومات والأمن البحري. كما تعتزم المجموعة استكشاف خيارات أكثر لتزويد أوكرانيا بالمساعدات ودعم إعادة الإعمار بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عزمه على الدخول في إضراب وطني آخر في القطاع الحكومي، ولفت الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إلى أن هذا القرار الذي اتخذ بعد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد جاء لعدم وجود أذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبة الاقتصادية في البلاد. ومن المقرر أن يكون الإضراب المرتقب هو الثاني خلال شهر، حيث نفذ موظفو القطاع العام إضرابا شاملا في 16 من حزيران الجاري احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجورهم. وفشلت المفاوضات المتعددة التي عقدت بين الجانبين، حيث تقول الحكومة إن مطالب الاتحاد لا تتناسب مع إمكانيات الدولة. وأخيرا تستعد بغداد اليوم لاحتضان اجتماعات مرتقبة لثلاثة من المكونات السياسية العراقية، هي الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم. وصرح بذلك القيادي في الاتحاد أحمد الهركي، وقال إن رئيس الاتحاد بافل طالباني عقد اجتماعات مع الإطار التنسيقي وتحالف عزم لبحث تشكيل الحكومة المقبلة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الأسبوع في إحدى دول الخليج الفارسي. مجموعة السبع تقرر منع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية. الاتحاد العام التونسي للشغل يصعد ضد الحكومة ويقرر تنفيذ إضراب عام جديد. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: ليبيا وخطر الانقسام. بإمكانكم التواصل معنا أعزائي المستمعين في لقاء اليوم من برنامج صدى المغرب العربي عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48، وكذلك مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وبإمكانكم التواصل عبر الواتساب ورقمه كالتالي: 0098-9-88-78-4050. تواصلوا معنا. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأحييكم ثانية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج صدى المغرب العربي، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل أهم وأبرز مستجدات الأوضاع في الشمال العربي الإفريقي. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ليبيا وما تشهده ساحتها السياسية من توترات أمنية واستقطابات سياسية خطيرة، كما سنسلط الضوء على بيان أوروبي أمريكي مشترك صدر مؤخرا يعلن عن رفضه لأي إجراء قد تؤدي إلى أي انقسام في ليبيا أو الاستيلاء على السلطة بالقوة. عنوان حلقة اليوم: ليبيا وخطر الانقسام. طبعا أعزائي الكرام، صدر بيان أوروبي أمريكي مشترك مؤخرا أعلن عن رفضه لأي إجراء قد يؤدي إلى أي انقسام في ليبيا أو الاستيلاء على السلطة بالقوة. وزعم البيان أن ليبيا تحتاج إلى حكومة قادرة على الحكم وإجراء انتخابات. ورحب بهذا البيان الأوروبي الأمريكي رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي بشارة، وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للدبيبة. هل بدأت القوى الغربية توحيد مواقفها حيال معالجة الأزمة الليبية؟ تساؤل يفرض نفسه بعد إصدار كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانا حول الأوضاع في ليبيا، تزامنا مع تعثر محادثات المسار الدستوري في هذا البلد والتقارير عن تصاعد الاضطرابات والتوترات في العاصمة طرابلس، في ظل سجالات وجدل بشأن إلزامية التوقيتات خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي لإكمال وإنهاء المرحلة الانتقالية. وقد رفض بيان الدول الخمس الغربية أي إجراء قد يؤدي إلى انقسام في ليبيا كإنشاء وإقامة مؤسسات موازية أو السيطرة على الوضع والاستئثار بالسلطة بقوة السلاح. وذكر البيان أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كافة المناطق الليبية، كما ودعا البيان المجلسي النواب والدولة للانتهاء من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة. نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم صدى المغرب العربي تحت عنوان ليبيا وخطر الانقسام. أعزائي المستمعين، أوضح رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي بشارة أن ترحيبه بالبيان الغربي بصفته رئيس تلك الحكومة المدعومة والمنتخبة من قبل مجلسي النواب والدولة، وقال بأنه يتطلع للعمل جنبا إلى جنب مع الدول الغربية الخمسة التي أصدرت البيان، ومع الدول العربية الصديقة والأفارقة لإعادة بناء ليبيا ودفعها للانتخابات الوطنية في أقرب الفرص الممكنة. كما ورحب بهذا البيان الأوروبي الأمريكي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للدبيبة، وقال إن هذا البيان ينسجم مع موقف حكومته الرافضة للعنف والسيطرة على الحكم بقوة السلاح، وقال إنه يشعر بالارتياح لتوافق البيان الأمريكي الغربي المشترك مع بيان منظمة الأمم المتحدة لحسم عمل القوى الليبية للعمل وفق الاتفاق السياسي الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات وفقا للدستور.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائكم هذا صدى المغرب العربي تحت عنوان ليبيا وخطر الانقسام. وللتصحيح أعزائي الكرام، كان طبعا رئيس مجلس النواب المكلف هو فتحي باشاغة وليس بشارة. يسعدني الآن أن ألتقي بالأستاذ عبد الله حميد الخبير السياسي من مصر. بداية أستاذ عبد الله حميد، أحييك في لقاء اليوم وأهلا بك معنا في صدى المغرب العربي.
السلام عليكم وأهلا بكم.
أهلا وسهلا، طبعا يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. بداية نتحدث عن ليبيا وخطر الانقسام الذي يحدث الآن على الساحة في ليبيا. برأيك ما هي دلالات صدور البيان الأوروبي الأمريكي حول الأزمة الليبية في هذا التوقيت بالذات، وما هي رسائل هذا البيان للأطراف المحلية والإقليمية؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية هذه الدور التي أطرت هذا البيان تمثل في بريطانيا، امريكا، فرنسا، المانيا وايطاليا، وهي دول متداخله في الازمه الليبيه منذ بدايتها في عام 2011، هي دول داعمه لاطراف الدوله في 2011. ماذا قدمت هذه الدول لليبيا في ظل الحكومات المتعاقبه التي جاءت فيها؟ ولذا تركنا 2011 وما جاء بعدها، فدعنا نتحدث عن تقديم هذه الدول المتداخلة كليا وجنسيا في الأزمة الليبية. ما قدمته للسياسة الليبية، ما قدمته لتوفير الاستقرار السياسي الليبي وتوفير الأمن في مؤتمر ليبيا، وما نتج عنه وما تبخر عنه من نتائج لم تقدم شيئا. ومن بعدها أيضا في الاجتماعات التي يعني كانت على رأس الأمم المتحدة وكانت المبعوثة هي المستشار الحالي ستيفاني ويليام، وما نتج عنه من حكومة وحدة وطنية برئاسة الشارع الحميد البيبة. كل هذه الأمور تدل على وما نتج عنه حكومة البيبة الآن من عدم توافق وانتهاء الفترة المقررة لحكومة الوحدة الوطنية في إنهاء كل الخلافات السياسية وتوجه الانتخابات والانقسام الذي تبعناه في الفترة السابقة، وأن يكون ديسمبر الماضي موعد للانتخابات الشاملة في ليبيا سواء برلمانية أو رئاسية. إلا أننا رأينا أن المنتج الذي يعني رسمته وحط فكره الدول الراعية لعدم الاستقرار في المنطقة برعاية هذه الدول وبريطانيا والولايات المتحدة، أمريكا، فرنسا، وألمانيا وأيضا إيطاليا، لم ينتج عنه أي توافق وطني إلا لأيام معدودة. أيام معدودة كان فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحفيظ البيبة ذهب إلى البرلمان الليبي وتوافق مع أعضائه، وهناك حدثت أن يعني حدثت الحكومة اليمين، ولكن من بعدها لم يتوافق السيد عبد الحفيظ البيبة مع أحد في الشرق الليبي، وكان المخرج النهائي من هذا الشهر بانتهاء العملية السياسية وانتهاء فترة بقاء السيد عبد الحميد البيبة بحسب الاتفاق السياسي. تدور إلى هذا البيان المطلق الذي أخذه يعني الطرفان على محمل المصلحة لهم الشفاف الزيدة أخذه على أنهم يدعمهم وهذا أخذه على أساس أنه تم دعمه والتوافق عليه وانتخابه من قبل المجلس النواب بنسبة السيد عجيلة صالح أحد ركائز الأساسية في عملية التجريب.
طيب أستاذ عبد الله حميد، عفوا على المقاطعة والسؤال، يعني صوتكم حينما يصل إلي هناك في صدى، ربما يكون مذياع أو تلفزيون بجانبكم صوته عالي، وممكن إذا تخفض من الصوت أكون مشكور لكم طبعا. طيب أستاذ عبد الله، يعني هل بدأت القوى الغربية توحيد مواقفها حيال معالجة الأزمة الليبية، في حين أن مواقفها لم تكن واحدة من الأزمة في ليبيا؟ أستاذ عبد الله.
نعم، يعني منذ بداية الأزمة الليبية والتوافق، يعني رأيت بيانات متعددة أستاذ الكريم من الدول الأوروبية والدول الغربية بشأن ليبيا، كلها تحرز في طياتها ويتمرخض عنها إجراءات موحدة ليس فيها أي إجراء عملي يعني يخص الأزمة في ليبيا. لم نرى أي قرارات يعني تتضمنها إجبارا للأطراف الليبية بأن تتوافق. لم يكن هناك توافق ليبي إلا في أو عندما أرادت البعثة الأممية أن تجتمع بكل الأطراف السياسية الليبية، وهذا ما رأيناه في الاجتماعات السياسية العام الماضي عندما اجتمعت 75 شخصية ليبية برعاية البعثة الأممية وتجعلها يعني حكومة الوحدة الوطنية، لكن من قبل ذلك أو بعد ذلك حد لم نراه سابقا ولا لاحقا. فترة زمنية بعد حوالي 10 سنوات من قصف الدولة في ليبيا في 2011 الآن لم نرى غير مرة واحدة فقط اجتماع لكل الأطراف السياسية الليبية. كانت في 2020 عندما تمحض في تونس الاتفاق السياسي الليبي بين 75 شخصية ليبية ونسج عن خمس يعني فرق من أو مجموعات سياسية نسج عنها انتخاب السيد عبد الحميد بيجا، لكن من قبل أو من بعد لم نرى. وحتى هذه الاجتماعات التي تجري في القاهرة حتى الآن لم تصل إلى يعني شكل متوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في شهر ديسمبر في نهاية العام الماضي. كان من المقرر إجراء الانتخابات 24 من ديسمبر العام الماضي، ونحن الآن في نهاية شهر يونيو، يعني 6 شهور كاملة بالثمانية والثمان انتهت ولم تجرى الانتخابات الليبية لا البرلمانية ولا الرئاسية. يعني كان الليبيون يعملون في إجراء الانتخابات البرلمانية لتغيير أي شكل أو أي مجلس أو أي مؤسسة يعني عطى عليها الزمن وتم الانتهاء منها. يعني مجلس النواب هذا موجود منذ 2000 من قبل 2014 وحتى الآن، لكن عدم التوافق الدولي والإقليمي والداخلي في ليبيا أدى إلى هذه وهذا الشكل السياسي وهذا وعدم التوحد والفرقة الموجودة بين الأطياف والأطراف السياسية الليبية. كنا نعمل أن يعني يكون للسيد عبد الحميد بيبا إجراء مخفف عن هذا الإجراء الموجود حاليا، وأن يعني يتقدم باستقالته ويعني يعطي درسا للتاريخ للفرقاء السياسيين في أنه ترك هذا المنطق وسلمه لمجلس النواب، واختار مجلس النواب المكون من حوالي 200 عضو من كل الأطياف الليبية ومن كل المدن الليبية، وسلمه بتوافق مع السيد فتحي بشار رئيس الحكومة المقيمة، لكن هذا لم يحصل لأن ما نفذ من يعني اضطرابات العاصمة طرابلس بين الاشتياق المسلحة سواء على الحساب في بشارة أو السيد عبدالحيد بيدا، وهذا الشكل الذي يعني كان مرضيا للمواطنين الليبيين يعني بين الأدمية وفي الأحياء السكنية يتم توجيه علاقات استثمارية بين الميليشيات المسلحة.
طيب استاذ عبد الله، يعني دعني اقف عند نقطه رئيس الحكومه المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا الذي رحب بالبيان الغربي بصفته رئيس تلك الحكومه المدعومه والمنتخبه من قبل مجلسي النواب والدوله، وهو يتطلع للعمل جنبا الى جنب مع الدول الغربيه الخمس التي اصدرت البيان ومع الدول العربية الصديقة والأفق لإعادة بناء ليبيا ودفعها للانتخابات الوطنية في أقرب الفرص الممكنة. برأيك ماذا نفهم؟ نعم، ماذا
على البيان فأنت شبه قال أنه يرحب بالبيان ويعني مسيما دعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع المحافظات، وقال أنه بصفته رئيس الحكومة المتأخرة فإنه يتطلع للعمل مع هذه الشؤون. تمام، البيضة رحب أيضا بالبيان وأشاد بالمطلوب الرفض للعنف أو الاستيلاء على أصول يعني كنت كما قلت لحضرتك سابقا أنه يأخذ بمصلحته هذا البيان، لأن الدول لأن بيانات الدول الغربية وبيانات الدول الداعمة لعدم الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط دائما يتخللها يعني مقولات فضفاضة وجمل لا تعبر عن الموقف في داخل الدول. هذه الدول التي تتعامل مع الواقع العربي في منطقة الشرق الأوسط على أساس المصالح وعلى أساس يعني كيفية استقطاب أكثر ما يمكن استقطابه والحصول عليه من موارد بطرق غير شرعية ومع شخصيات غير شرعية لا تمثل الدول وليست منتخبة شعبية. كل هذه الأمور يتمحض عنها هذه الأشكال من الحروب والانقسامات في الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط. هل يعقل أن منطقة الشرق الأوسط ودولة مثل ليبيا 11 عاما على التوالي في صراع سياسي وعسكري لم ينتج عنها يعني أي توافق بين الليبيين سواء سياسيا أو اجتماعيا؟ انقسمت البلاد إلى ثلاثة أقسام حتى الآن، شرق وفيه السيد المشيخ خليفة حفتر مع رئيس مجلس النواب عقيل الصالح، وانضم إليهم الآن رغم أن يعني كانت عداوة سابقة سيد سيد بشاهد، والطرف الآخر الآن يدعمه السيد عبد الحميد الزيدة. اليوم في الجنوب تم الإعلان عن حكومة ثالثة تدير شؤون المنطقة الجنوبية من شبهة وجنوبها، وهذا يدل على حالة عدم الاستقرار في ليبيا ويدل على يعني كما هو عنوان حلقة حضرتك في اليوم الانقسام الليبي أو التقسيم، تقسيم المناطق الذي هو مخطط كبير من ضمن مخططات المجتمع الدولي كل يعني فريق كله دولة مستقلة، وهذه زعزعة الاستقرار في المنطقة ما هي إلا يعني أمور يعني
طيب.
كما قلنا هو استمرار.
أستاذ عبد الله، ما هي الصلة بين الدعوة للاستقرار في ليبيا والقلق من تصاعد أزمة الطاقة العالمية والتوتر بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية؟
روسيا تحتاج إلى كميات كبيرة، الغاز الروسي حوالي 380 متر مكعب يوميا، روسيا تحتاج لها حوالي 140 مليار متر مكعب، حوالي 40% من الاستهلاك السنوي للغاز المتحرك. ليبيا ليست مستقرة في فتح الموانئ النفطية وغلقها، وزارة النفط ليست هي المسيطر الكامل على الغاز والنفط على النفط عموما في ليبيا، ويوجد المؤسسة الوطنية للنفط التي هي المسؤول الأول والأخير عن يعني تصدير النفط والتعامل مع هذه المسألة. ولكن الأزمات في ليبيا، الأزمات السياسية والأزمات العسكرية والأمنية تحول دون استمرار تدفق هذا النفط إلى مستحقيه سواء في ليبيا أو في خارج ليبيا. ولكن وصل في يعني بعض الأوقات إلى 1,200,000 برميل. هذا يعني أن الاعتماد على الغاز أو النفط في سيكون يعني له عقبات كثيرة. أولها الأمن والسياسي. دعنا نتحدث عن أفريقيا. يعني أفريقيا حوالي 148 فقط 6 تريليون متر مكعب، هذه احتياطات وهذا يمثل 7% من يعني الاحتياطات العالمية من الغاز. الاتحاد الأوروبي في 2019 يعني استهلك حوالي 108 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المكثف من أفريقيا. أكبر البلاد المصدرة هي نيجيريا وأنغولا، ولكن هذان البلدان أيضا لا يستطيعان توفير الكميات الكبيرة أو التي تريد يعني ممكن الحصول عليها أو المتحدثة أوروبيا. البنية التحتية المصرية للدول الإفريقية بناء على عدم الاستقرار الأمني والسياسي في هذه المنطقة إنه يحول بوجود بنية تحتية قوية تستطيع الاستمرارية في التدفق إلى أوروبا وإلى الدول المتعاملة مع الدول الأفريقية. فحالات السرقة، حالات عدم الاستقرار في الحكومات، الأمن، وهذه الإشكاليات الكبيرة في الدول الأفريقية وعدم يعني الآن يعني الدول المجتمع الدولي
نعم.
الآن يحصد ما خصص له الأفريقية. المخططات الثورية والغربية والأوروبية التي سيطرت على الكنوز الأفريقية ولم تساعد وتساهل في أن يحصل الأفارقة على حصولهم ويستثمروا في هذه الثروات الكبيرة والعديدة. الآن يحصد الغرب هذه الأفعال. 40% من الغاز الروسي والنفط الروسي الذي يصل إلى أوروبا لأنه يكون له تدين
في سنوات قليلة. نعم أستاذ عبد الله حميد، نأمل إن شاء الله أستاذ عبد الله حميد أن يخرج هناك إجراءات لانتخابات وفق الدستور ويخرج الليبيون راضين عن الدستور وتحت قبة البرلمان يكونون جميعهم راضون بإذن الله. نشكركم على الاستضافة معنا وقبول الحضور معنا في لقاء اليوم الخبير السياسي من مصر عبد الله حميد، وحتى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة. أعزائي المستمعين، وصلتنا رسائلكم عبر الواتساب، ومعي رسالة الأولى من صبحي عبد الحميد من الأردن وهي صوتية، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. إن ليبيا لم تقم لها قائمة بعد الآن، وإنها مقسمة منذ الاحتلال، وذلك مسؤولية من؟ مسؤولية القيادة القذافية ومتآمري الداخل. وشكرا لك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا أستاذ صبحي عبد الحميد، ومعي أبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الصوتية.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج صدى المغرب العربي. مع التحية. الانقسام هو الخطر الذي ينتظر ليبيا البلد العربي الأفريقي، وتقسيم ليبيا هو حصيلة الصراعات الدموية المستمرة بين الفرقاء الليبيين، وهو ما سعت إليه وتريد تحقيقه دول الاستكبار أمريكا النازية الجديدة، ومن معها من الدول الإقليمية والدولية، وعليه فالدور منوط بإحرار الشعب الليبي في الوحدة والاستقلال وقطع الأيادي العميلة التي لعبت دورا في وصول ليبيا إلى هذه الحالة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد المهدي من اليمن على هذه الرسالة. مع رسالة أخرى وأخيرة من عبد الله أبوي من السنغال، يقول يلاحظ المتابعون أن ليبيا التي كادت تخطو خطوة واسعة باتجاه إنهاء ألام عقد مضى قد تعاني اعتبارا من الآن سنة كاملة على الأقل من انقسام جديد انطلقت بوادره هذه المرة من داخل مجلس النواب. نشكر عبد الله بوي من السنغال، ونشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وحتى الملتقى. السلام عليكم.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا تزيد أنصاف. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد من صرت. لا تسألني وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك، كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى
وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى، فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى، وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. فقولي كن إذا كنت سيئا سأتيك إذا تزيد بنصرتي. أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسينيا سأتيك إذا ما زين من صرت. لا تسأل نور عيني كون بالإيمان شمعة، ولا تكوني بس حكي من غير لمعة. انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة. كان حلمك ياخذك انسان فاضل، وكان حلم حسنك انت يكون كامل. النظرة بالطهارة تكون رعا. يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة، لأقتدي بالذي أبدت له الصبر. اقتدي في الحب بالحورة، لأقتدي بالذي أبدت له الصبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم ويضيف إلى معلوماتكم. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، يمثل كتاب ذكرياتي مع آية الله للدكتور صاحب الحكيم مذكراته مع الإمام الخميني رحمه الله في خلال إقامته في النجف الأشرف، حيث يقول الدكتور صاحب الحكيم في مقدمته لهذا الكتاب: يروي كتاب ذكرياتي مع آية الله الذي صدر عام 1987 عن الأيام الجميلة التي جمعتني مع السيد الخميني عندما كان لاجئا في النجف الأشرف في العراق، سواء في عيادتي أو في بيته، وذلك في الستينات من القرن الماضي.
نعم مستمعين الكرام، ويشكل هذا الكتاب بالنسبة إلى الدكتور صاحب الحكيم مذكرات وجدانية عندما كان الطبيب الخاص للسيد الخميني رحمه الله، حيث كان الإمام مقيما في مدينة النجف الأشرف، فقد كانت الرحلة مع الإمام تمثل حضورا وانطلاقة إلى آفاق أرحب مع السيد الذي أصبح فيما بعد قائدا لأكبر ثورة إسلامية في التاريخ المعاصر، وغير أكبر معادلة قاتلة كانت تخضع لها إيران بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية. السوفيت الذين كانوا يشبهون إيران بالتفاحة الفاسدة ويقولون بأنه سوف يأتي يوم تقع في أحضاننا وفق النظرية الماركسية، والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تقول إن إيران شاءت أم أبت هي لنا، وذلك من خلال ولاء الشاه المطلق لهم ومن خلال قواعدهم العسكرية في المنطقة. لكن الإمام استطاع أن يغير هذه المعادلة من خلال إيجاد نظام ثالث في العالم لا يؤمن بشرق ولا بغرب، وهو النظام الإسلامي. وقد أثبت الإمام للعالم أنه ليس رجل ثورة فحسب، بل رجل ثورة ورجل دولة من الطراز الأول، واستطاع أن يختصر المسافة ما بين منطقة الخطاب ومنطقة التطبيق.
يقول الدكتور صاحب الحكيم: عندما أزور السيد للعلاج أنشغل للحظات أتأمل في وجهه من قريب، فقد كانت نظراته وملامحه ثابتة وصلبة تحكي عن صرامة وجدية واستقرار وثبات في النفس، كما كانت قسمات وجهه هادئة مطمئنة تمنح صورته هيبة وجلالا وتبعث على التبجيل والاحترام، وكانت رشاقته وسلامة صحته العامة ونضارة بشرته وقوة بنيته تثير الفضول والتساؤل عن مصدر كل ذلك. ولعل شيئا من ذلك التساؤل سيزول عندما نعرف التزام الإمام الخميني ببرنامج للحركة، حيث يروي الذين يلازمونه أنه ملتزم بالمشي يوميا في صحن الدار مدة معينة، كما أنه لا يسرف في تناول أطايب الأكل ولذائذ الطعام. أحبتنا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا في هذه الحلقة عند كتاب ذكرياتي مع آية الله للدكتور صاحب الحكيم.
مستمعينا الكرام، ويضيف الدكتور صاحب الحكيم في كتابه ذكرياتي مع آية الله قائلا: وأنا أنظر إلى وجهه وبنيته أتذكر إرشادات أستاذي ونصائحه عندما كنا في الكلية أيام الدراسة، حيث كان يردد علينا دائما مقاطع بأن الطبيب إذا وجد نفسه أضعف شخصية من مريضه فعليه أن ينسحب وينيط أمر معالجته إلى طبيب آخر، وذلك لأن المريض القوي الشخصية أو الأقوى شخصية من طبيبه سوف يتردد في طاعة ذلك الطبيب، بل ربما يهيمن على ذهنه ويوجه توصياته وتعليماته إلى منحى آخر يقتنع به هو. وهذا أمر أثبتت التجربة صحته وصوابه في كثير من أحوال المعالجة والتطبيب، فلا بد على رأي أستاذنا من أن يكون الطبيب يتميز بشخصية قوية مهيمنة على نفس المريض.
تذكرت تلك التوصيات، يقول المؤلف: ووجدت حالي مصداقا صحيحا للطبيب الأضعف، ولكن الغريب الذي رأيته عند السيد الخميني أثناء المعالجة جانب الهدوء في ملامحه وما يبعثه في نفس ناظره من اطمئنان وسكينة وما يضيف عليه من إحساس بالقرب والمودة، دفعني إلى الاقتناع بنجاح علاجي وشعرت أني طبيب ناجح، وكانت هي الانطلاقة.
وهكذا يضيف الكاتب: فإن الكتاب هو عبارة عن ذكرياتي الخاصة مع آية الله سواء في بيته المستأجر في المدينة القديمة من النجف الأشرف في محلة الحويش القريب من شارع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقع فيه كل مكاتب المراجع العظام أو عيادتي التي كانت قريبة من ذلك والتي تقع في شارع الصادق عليه السلام.
في الستينات من القرن الماضي كنت أتردد على بيته وأنقله بسيارتي الصغيرة، ومرة من المرات زارني في عيادتي وفد من المخابرات الأمريكية بصحبة صادق قطبزادة وزير خارجية إيران الأسبق، وكان مع الوفد جلاوزة المخابرات البعثية العراقية الذين كانوا يرمقونني بنظرات حادة تحمل الحقد، علما أنني سبق لي أن اعتقلت في مديرية أمن الكوفة وأمن النجف الأشرف بتهمة إخفاء الشهيد السيد مهدي السيد محسن الحكيم الذي لفقت له التهمة السخيفة المعروفة.
وبالرغم من تفتيش بيتي وعدم وجوده في البيت فقد بقيت قيد الاعتقال، وجاء الوفد المشؤوم لأخذ رأيي الشخصي وجمع معلومات خاصة تحليلية عن السيد من خلال تعاملي معه طبيبا، وأهم نقاط المقابلة هي محاولة تحليل شخصيته وقوة تلك الشخصية، حيث لم يكن إلا القليل مما يجتمع به السيد الخميني أو يزوره، حتى علماء الدين كانوا يتحاشون زيارته في بيته المتواضع جدا خوفا من بطش السلطة البعثية الغاشمة، حتى إن بعثة صحفية فرنسية جاءت إلى النجف الأشرف تسأل أين بيت السيد الخميني، فلم يجرؤ أحد على إخبارها.
شكرنا موصول لكم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتنا في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية. نعدكم إن شاء الله بأن نقدم المزيد لكم في لقائنا القادم.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم من شؤم المعاصي.